بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان همة السلف في طلب العلم، وجهها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى إلى طلاب العلم بمدينة الداخلة بالمملكة المغربية يوم السبت 11 من شهر جماد الأولى عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
حديثنا في هذه الليلة إلى طلابنا في دولة المغرب في موضوع من مواضيع العلم والمعرفة، وهو همة السلف بطلب العلم. العلم هو الأساس لكل خير وهداية وصلاح، ولهذا أمر الله جل وعلا به في كتابه، قال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكذلك أثنى الله جل وعلا على حملة العلم، قال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبين أنه إنما يخشاه أولو العلم، قال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكرهم الله جل وعلا في باب الشهادة على أعظم مشهود به، قال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد فرق الله بالعلم حتى في الحيوانات بين الجاهل والعالم، في قوله عز من قائل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فجعل الكلب الذي يمسكه الكلب المتعلم، جعل ما يمسكه من الصيد حلالا، وأما ما أمسكه الجاهل فإنه يكون ميتا. ومن هنا نعلم علم اليقين، أن العلم هو أساس السعادة في الدنيا والآخرة، قال عز من قائل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فجعل الله الجاهل أعمى، وجعل المتعلم بمثابة المبصر، فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من القرآن، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير. يعني كان من الأرض طائفة خصبة تشربت الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه طائفة من الأرض وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان يعني صباخ لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذه أصناف الناس في العلم والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وقد قسم العلماء العلم إلى قسمين، الأول فرض عين وهو ما يتعين وجوبه على الشخص من توحيد الله ومعرفة أوامره وحدوده في العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها. ثانيا فرض كفاية وهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا كالطب والحساب وأصول الصناعات كالفلاحة والحياكة ونحو ذلك. فلو خلا البلد ممن يقوم بهذه العلوم والصناعات أثم أهل البلد جميعا، وإذا قام به واحد فقد كفاهم فيسقط الإثم عن الباقين. ومن العلوم ما يكون مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها، ومن العلوم ما يكون مذموما كعلم السحر والطلاسم والتلبيس. وأما العلوم الشرعية فكلها محمودة. قال ابن القيم رحمه الله في فضل العلم قال العلم هاد وهو تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومنه دخل عليه القاصدون، وبه تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراض الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل مقود، هو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من أوى إلى حرزه، مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الطعام والشراب. أما آداب العلم، آداب العالم والمتعلم، فهي أولا إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله بحفظ شريعته ونشرها ورفع الجهل عن نفسه وعن الأمة. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقط فقد عرض نفسه للعقوبة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وروي أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ثانيا، من الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم أن العمل بما علم، العمل بما علم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك أن يسلبه الله ما علم. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فمن ترك العمل بما علم سلبه الله نور العلم. ثالثا، من الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما. رابعا، اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة وغير ذلك مما يذم عليه شرعا أو عرفا. ومن الآداب المختصة بالمتعلم أولا بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم فيسلك جميع الطرق الموصلة إلى العلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثانيا، البدء بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثالثا، من آداب المتعلم التواضع في طلب العلم بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان، فإن التواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز. وكم من شخص أقل منك في العلم من حيث الجملة وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم. رابعا، توقير المعلم واحترامه بما يليق به، فإن المعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب، يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأله سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المتكبر، وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون. خامسا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الحرص على المذاكرة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على ذلك نسي ما تعلمه وضاع منه، وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانتها من الآفات، فإنها ذخره في حياته ومرجعه عند حاجته. كذلك من الآداب أن يحرص على وقته، فهو رأس مال طالب العلم. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود فقد قال: إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. سابعا أن يكون ذا خلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس أخلاقا. ثامنا أن يكون صاحب وقار وسكينة لا صاحب خفة وطيش. ورحم الله الإمام مالك حيث يقول: إن حقا على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى. تاسعا أن يلزم الصمت في مجلس العلم ويصغي لما يقوله شيخه. ورحم الله الضحاك بن مزاحم فقد قال: أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه، قلت والخامس احتساب ما يناله من الأذى في سبيل نشره. عاشرا من آداب المتعلم ألا يستفسر شيخه أثناء الدرس، وإنما يكون السؤال بعده ويدون ما قد يخشى نسيانه. 11 ألا يطلب العلم على أهل البدع، وهذه النقطة مهمة. ألا يطلب العلم على أهل البدع وإن كانوا علماء يشار إليهم بالبنان، فأهل البدع عقارب. ولذا قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيجب على طالب العلم أن يحذر أخذه عن المبتدعة. ولفضل العلم وما له من الأهمية فقد عني به العلماء في الحث عليه والوصية به وبطلابه نظما ونثرا. وممن قال في فضل العلم وأهله الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة، قال في ميميته في الوصايا والآداب العلمية، قال: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي سعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شكوتهم طرا وظلمهم. العلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. إلى أن قال رحمه الله: يا طالب العلم، في وصيته لطالب العلم: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا، في السر والجهر والأستاذ فاحترم. ومرحبا كل من يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يكن. وهو في هذا البيت رحمه الله يشير إلى ما قد سبق ذكره، أن النية في إخلاص طلب العلم واجبة، لأن من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله يطلبه للدنيا لم يرح رائحة الجنة. والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يكن. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. يقول: ومن يكن ليقول الناس يطلبه، يعني يريد أن يقول الناس أنه طالب علم وأنه قد حصل العلم. قال: أخسر بصفقته، يعني تجارته، في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. إلى أن قال رحمه الله: إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. يعني يقول: ابدأ بالمهم، فالمهم كعلم العقائد وعلم الأوامر والنواهي وعلم الأحكام الشرعية، فقه العبادات. قال: وقدم النص والآراء فاتهمي، لأن النص من معصوم، وأما الآراء فهي من غير معصوم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النكم. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله المصري، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، يعني أهل التقدم وأهل الله. وبالعتيق تمسك، قط واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر، يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد إلا ألا طوبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم. وصائن العلم عما ليس يحمله، يعني العلم ما يقال لكل إنسان، تقوله لمن هو يقدره ويطلبه، أما تقول له لمن لا يعرف قدره ولا يقيم له وزنا فأنت تهين العلم عنده. قال: وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان بل صون، ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي. وأتبع العلم بالأعمال ودع إلى وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم إلى آخر ما قال رحمه الله في الوصايا الغالية الثمينة. فقد وصى بنظم في بكتاب الله عز وجل وأوصى بالسنة المطهرة وعلى كل حال الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحصيله في سن التحصيل وألا يستعجل على نشره قبل هضمه وقبل التأكد مما يحوي منه لأنه ربما تعرض لسؤال الناس وحاجتهم إليه فيقع في الزلل والخطأ. ومن الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في طلبه أن يكون ذا حرص على تحصيله ممن لهم به علاقة وثيقة وعندهم سلامة في المنهج والفكر وعندهم إخلاص في نشره وبثه والدعوة إليه. وإذا علم الإنسان حكما عمل به لأن العلم ما قصد إلا من أجل العمل. ولذا جاء في الحكمة ينادي العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. فالعلم الذي بدون عمل حجة على صاحبه وأنه كالشجرة بلا ثمرة. كما أن العمل بدون علم ضرب من التخمين والحدس والعبادات ليس فيها تخمين ولا مواربة. العبادة يجب أن تكون مبنية على علم يجب على طالب العلم أن يعرف قدر العلم وأن يعيش له وأن يجتهد في تحصيله ويبدأ بالمتون حفظا لها ولا سيما حفظ القرآن الكريم وصحيح السنة ثم يكون بعد ذلك الحمد لله
يجزيكم الله خير
بعد حفظ المتن يتجه إلى الشروح التي تجلي المعاني من النصوص فيضم إلى الأصل ما يبينه ويوضحه ويشرحه ويكون متواضعا لزملائه لا يتعالى ولا يترفع. فالكبر آفة العلم والكبر آفة الأعمال الصالحة والحسنات. كما أنه لا ينبغي له أن يحسد أحدا أعطاه الله منه وإنما يغبطه. فرق بين الغبطة والحسد. الغبطة أن يتمنى أن يعطيه الله مثل ما أعطى هذا العالم ليعمل بعلمه. وأما الحسد فإنه يتمنى أن يسلبه الله هذه النعمة ويعطيها إياه. وأشد الحسد أن يتمنى زوال النعمة ولو لم تؤتى له. كما ينبغي لنا أن نشكر الله جل وعلا ونحمده على هذه النعم التي جعلها الله لنا، عونا وتوفيقا لتحصيل العلم عن طريق هذه الوسائل. الإنسان بإمكانه أن يتابع درسا أو يستمع محاضرة أو يحضر دورة علمية قلت أيامها أو كثرت، وربما أنه في متجره أو في غنمه أو في مزرعته أو في أي مجال من مجال العمل. هذه من النعم التي جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة، هذه الوسائل التي تعد سلاح ذو حدين، فمن وفقه الله جل وعلا استفاد منها في باب الخير والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا، ومن ضل الطريق وأساء الاستخدام لهذه الوسائل ذهبت به كل مذهب، فربما يكون عن طريقها خارجيا، وربما يكون حزبيا، وربما يكون صوفيا، وربما يكون داعشيا، وربما يكون رافضيا، وربما يكون ساحرا أو كاهنا أو منجما أو عرافا. فليحذر العقلاء وليحذر أولو الألباب من أن تكون النعمة نقمة، وأن تكون هذه الوسائل التي نستفيد منها في تحصيل العلم وفي مشاركة طلاب العلم في مجالسهم وحلقاتهم والاستماع إلى دروس العلم والمحاضرات والندوات والدورات نستعين بها، فنشكر الله جل وعلا المنعم بها، ونحذر كل الحذر أن تكون هذه الوسائل وسائل هدم، هدم للأخلاق وهدم للعقائد وهدم للعلم النافع، ليحل محل هذه الفضائل القبائح والشرور كالبدع والشبهات والشهوات. فنحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تحصى، ونسأله المزيد من فضله، كما نسأله جل وعلا أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع المثمر للعمل الصالح، وأن يحفظنا من مضلات الفتن والأهواء والأدواء، إنه القوي القادر وخير مسؤول وأعظم مأمول. نفعنا الله وإياكم بهذه الكلمات، نسأله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يثيبنا عليها، وأن ينفعنا فيها بالعمل الصالح، أن تكون عونا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولا أنسى الدعاء للابن الصالح الذي يبذل جهدا ويضحي بوقته وحاجته في متابعة هذه الدروس ونشرها، أحمد مساوى المدخل حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان همة السلف في طلب العلم. وجهها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى إلى طلاب العلم بمدينة الداخلة بالمملكة المغربية يوم السبت 11 من شهر جماد الأولى عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
حديثنا في هذه الليلة إلى طلابنا في دولة المغرب في موضوع من مواضيع العلم والمعرفة، وهو همة السلف بطلب العلم. العلم هو الأساس لكل خير وهداية وصلاح، ولهذا أمر الله جل وعلا به في كتابه، قال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكذلك أثنى الله جل وعلا على حملة العلم، قال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبين أنه إنما يخشاه أولو العلم، قال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكرهم الله جل وعلا في باب الشهادة على أعظم مشهود به، قال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد فرق الله بالعلم حتى في الحيوانات بين الجاهل والعالم، في قوله عز من قائل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فجعل الكلب الذي يمسكه الكلب المتعلم جعل ما يمسكه من الصيد حلالا، وأما ما أمسكه الجاهل فإنه يكون ميتا. ومن هنا نعلم علم اليقين أن العلم هو أساس السعادة في الدنيا والآخرة، قال عز من قائل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فجعل الله الجاهل أعمى وجعل المتعلم بمثابة المبصر، فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من القرآن، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، يعني كان من الأرض طائفة خصبة تشربت الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه طائفة من الأرض، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان يعني صباخ لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذه أصناف الناس في العلم والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وقد قسم العلماء العلم إلى قسمين: الأول فرض عين، وهو ما يتعين وجوبه على الشخص من توحيد الله ومعرفة أوامره وحدوده في العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها. ثانيا فرض كفاية، وهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا كالطب والحساب وأصول الصناعات كالفلاحة والحياكة ونحو ذلك. فلو خلا البلد ممن يقوم بهذه العلوم والصناعات أثم أهل البلد جميعا، وإذا قام به واحد فقد كفاهم، فيسقط الإثم عن الباقين. ومن العلوم ما يكون مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها، ومن العلوم ما يكون مذموما كعلم السحر والطلاسم والتلبيس. وأما العلوم الشرعية فكلها محمودة. قال ابن القيم رحمه الله في فضل العلم: قال: العلم هاد، وهو تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومنه دخل عليه القاصدون، وبه تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراض الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل مقود، هو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من أوى إلى حرزه، مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الطعام والشراب. أما آداب العلم، آداب العالم والمتعلم، فهي أولا إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله بحفظ شريعته ونشرها ورفع الجهل عن نفسه وعن الأمة. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقط فقد عرض نفسه للعقوبة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وروي أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ثانيا، من الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم أن العمل بما علم، العمل بما علم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك أن يسلبه الله ما علم. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فمن ترك العمل بما علم سلبه الله نور العلم. ثالثا، من الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما. رابعا، اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة وغير ذلك مما يذم عليه شرعا أو عرفا. ومن الآداب المختصة بالمتعلم أولا بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم فيسلك جميع الطرق الموصلة إلى العلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثانيا، البدء بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثالثا، من آداب المتعلم التواضع في طلب العلم بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان، فإن التواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز. وكم من شخص أقل منك في العلم من حيث الجملة وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم. رابعا، توقير المعلم واحترامه بما يليق به، فإن المعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب، يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأله سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المتكبر. وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية، فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون. خامسا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم: الحرص على المذاكرة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على ذلك نسي ما تعلمه وضاع منه. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانتها من الآفات، فإنها ذخره في حياته ومرجعه عند حاجته. كذلك من الآداب أن يحرص على وقته، فهو رأس مال طالب العلم. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود فقد قال: إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. سابعا أن يكون ذا خلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس أخلاقا. ثامنا أن يكون صاحب وقار وسكينة، لا صاحب خفة وطيش. ورحم الله الإمام مالك حيث يقول: إن حقا على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى. تاسعا أن يلزم الصمت في مجلس العلم ويصغي لما يقوله شيخه. ورحم الله الضحاك بن مزاحم فقد قال: أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه، قلت والخامس احتساب ما يناله من الأذى في سبيل نشره. عاشرا من آداب المتعلم ألا يستفسر شيخه أثناء الدرس، وإنما يكون السؤال بعده ويدون ما قد يخشى نسيانه. 11 ألا يطلب العلم على أهل البدع، وهذه النقطة مهمة. ألا يطلب العلم على أهل البدع وإن كانوا علماء يشار إليهم بالبنان، فأهل البدع عقارب. ولذا قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيجب على طالب العلم أن يحذر أخذه عن المبتدعة. ولفضل العلم وما له من الأهمية، فقد عني به العلماء في الحث عليه والوصية به وبطلابه نظما ونثرا. وممن قال في فضل العلم وأهله الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة، قال في ميميته في الوصايا والآداب العلمية، قال: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي سعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شكوتهم طرا وظلمهم. العلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. إلى أن قال رحمه الله: يا طالب العلم، في وصيته لطالب العلم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا، في السر والجهر والأستاذ فاحترم. ومرحبا كل من يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يكن. وهو في هذا البيت رحمه الله يشير إلى ما قد سبق ذكره، أن النية في إخلاص طلب العلم واجبة، لأن من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله يطلبه للدنيا لم يرح رائحة الجنة. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يكن. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. يقول ومن يكن ليقول الناس يطلبه، يعني يريد أن يقول الناس أنه طالب علم وأنه قد حصل العلم، قال أخسر بصفقته يعني تجارته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. إلى أن قال رحمه الله إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. قال والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. يعني يقول ابدأ بالمهم، فالمهم كعلم العقائد وعلم الأوامر والنواهي وعلم الأحكام الشرعية، فقه العبادات. قال وقدم النص والآراء فاتهمي، لأن النص من معصوم، وأما الآراء فهي من غير معصوم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النكم. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله المصري، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، يعني أهل التقدم وأهل الله. وبالعتيق تمسك، قط واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر، يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد إلا ألا طوبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم. وصائن العلم عما ليس يحمله، يعني العلم ما يقال لكل إنسان، تقوله لمن هو يقدره ويطلبه، أما تقول له لمن لا يعرف قدره ولا يقيم له وزنا فأنت تهين العلم عنده. قال وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان بل صون، ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي. وأتبع العلم بالأعمال ودع إلى، وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى، فيه وفي الرسل فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم لواحد بك يهديه الإله لذا خير قد لك من حمر من النعم واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم إلى آخر ما قال رحمه الله في الوصايا الغالية الثمينة. فقد وصى بنظم في بكتاب الله عز وجل وأوصى بالسنة المطهرة وعلى كل حال الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحصيله في سن التحصيل وألا يستعجل على نشره قبل هضمه وقبل التأكد مما يحوي منه، لأنه ربما تعرض لسؤال الناس وحاجتهم إليه فيقع في الزلل والخطأ. ومن الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في طلبه أن يكون ذا حرص على تحصيله ممن لهم به علاقة وثيقة وعندهم سلامة في المنهج والفكر وعندهم إخلاص في نشره وبثه والدعوة إليه. وإذا علم الإنسان حكما عمل به، لأن العلم ما قصد إلا من أجل العمل، ولذا جاء في الحكمة ينادي العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. فالعلم الذي بدون عمل حجة على صاحبه، وأنه كالشجرة بلا ثمرة، كما أن العمل بدون علم ضرب من التخمين والحدس، والعبادات ليس فيها تخمين ولا مواربة. العبادة يجب أن تكون مبنية على علم، يجب على طالب العلم أن يعرف قدر العلم وأن يعيش له وأن يجتهد في تحصيله ويبدأ بالمتون حفظا لها، ولا سيما حفظ القرآن الكريم وصحيح السنة، ثم يكون بعد ذلك
الحمد لله يجزيكم الله خيرا.
بعد حفظ المتن يتجه إلى الشروح التي تجلي المعاني من النصوص، فيضم إلى الأصل ما يبينه ويوضحه ويشرحه، ويكون متواضعا لزملائه، لا يتعالى ولا يترفع. فالكبر آفة العلم، والكبر آفة الأعمال الصالحة والحسنات، كما أنه لا ينبغي له أن يحسد أحدا أعطاه الله منه، وإنما يغبطه. فرق بين الغبطة والحسد. الغبطة أن يتمنى أن يعطيه الله مثل ما أعطى هذا العالم ليعمل بعلمه، وأما الحسد فإنه يتمنى أن يسلبه الله هذه النعمة ويعطيها إياه. وأشد الحسد أن يتمنى زوال النعمة ولو لم تؤتى له. كما ينبغي لنا أن نشكر الله جل وعلا ونحمده على هذه النعم التي جعلها الله لنا، عونا وتوفيقا لتحصيل العلم عن طريق هذه الوسائل. الإنسان بإمكانه أن يتابع درسا أو يستمع محاضرة أو يحضر دورة علمية قلت أيامها وكثرت، وربما أنه في متجره أو في غنمه أو في مزرعته أو في أي مجال من مجال العمل. هذه من النعم التي جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة، هذه الوسائل التي تعد سلاح ذو حدين، فمن وفقه الله جل وعلا استفاد منها في باب الخير والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا، ومن ضل الطريق وأساء الاستخدام لهذه الوسائل ذهبت به كل مذهب، فربما يكون عن طريقها خارجيا، وربما يكون حزبيا، وربما يكون صوفيا، وربما يكون داعشيا، وربما يكون رافضيا، وربما يكون ساحرا أو كاهنا أو منجما أو عرافا. فليحذر العقلاء وليحذر أولو الألباب من أن تكون النعمة نقمة، وأن تكون هذه الوسائل التي نستفيد منها في تحصيل العلم وفي مشاركة طلاب العلم في مجالسهم وحلقاتهم والاستماع إلى دروس العلم والمحاضرات والندوات والدورات نستعين بها، فنشكر الله جل وعلا المنعم بها، ونحذر كل الحذر أن تكون هذه الوسائل وسائل هدم، هدم للأخلاق وهدم للعقائد وهدم للعلم النافع، ليحل محل هذه الفضائل القبائح والشرور كالبدع والشبهات والشهوات. فنحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تحصى، ونسأله المزيد من فضله، كما نسأله جل وعلا أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع المثمر للعمل الصالح، وأن يحفظنا من مضلات الفتن والأهواء والأدواء، إنه القوي القادر وخير مسؤول وأعظم مأمول. نفعنا الله وإياكم بهذه الكلمات، نسأله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يثيبنا عليها، وأن ينفعنا فيها بالعمل الصالح، أن تكون عونا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولا أنسى الدعاء للابن الصالح الذي يبذل جهدا ويضحي بوقته وحاجته في متابعة هذه الدروس ونشرها، أحمد مساوى المدخل حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.